السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تتمة لكتاب التوحيد، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله أن ييسر علينا إتمام كتب السنن، نسأل الله جل في علا أن يجعل قلوبنا معلقة به، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا نطمع في كرم ربنا جل في علا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
أخطأ وأضاع نصيبه، يعني هو يعني كلمة أخطأ لو كانت لقلنا حملها حملا يسيرا، لكن لما قال وأضاع نصيبه يعني لا خلاق له فيه الآخرة. وهذا لأن التنجيم شعبة من شعب السحر، والكلام على ذلك في حديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، والشعبة من السحر هي الشرك. نعم.
قال: وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب.
اتفق ابن عيينة في مذهب ابن قتادة بحرمة تعلم منازل القمر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله.
قال الإمام رحمه الله: ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
عن أحمد بن حنبل وإسحاق وأئمة أهل السنة والجماعة، والحق معهم، لكن قتادة وابن عيينة يعني ما أراد ذلك إلا حسما للمادة وسدا للذريعة كما سيأتي.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
جزاك الله خير. هذا الكلام، هذا ثمان باب، الحمد لله. الله أكبر. الكلام على التنجيم هنا كما قلنا هو الكلام وصولا على مسائل الشرك، وهذه يعني من أمتع ما يكون تصنيفا، لا سيما وأننا النية إن شاء الله بعد انتهاء من كتاب التوحيد الكلام على كشف الشبهات، لأن هذا الترتيب الصحيح في هذا الباب. فهنا الإمام رحمه الله، ونسأل الله فعلا أن يعد ذلك في موازين حسناته، بأنه قد تكلم بإسهاب في هذه الأبواب التي تخالف التوحيد، لأن نجاة المرء مرهونة بتوحيده وكمال توحيده. قد قال الله جل في علا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أتى لنا بشعب الشرك حتى يتجنبها المكلف الذي يسير إلى ربه جل في علا. قول الله جل في علا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب سلامة القلب مرهونة بكمال التوحيد، سلامة القلب مرهونة بكمال التوحيد. هنا قتادة تكلم عن مسائل التنجيم ويبين أنها لا تجوز. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، وبين الثلاث الوظائف الثلاث لهذه النجوم، لكنه في النهاية الشاهد من قوله أنه قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبها، يعني لا خلاق له في الآخرة. يعني لو قال أنها 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 سبب في حدوث ما يحدث في العالم السفلي الأرضي، يعني أو أنها تحدث بذاتها، أو أنها سبب في أمور تحصل في الأرض، فإن هذا كله يقع تحت قول قتادة: لا نصيب له، لا خلق له في الآخرة. قال: وتكلف ما لا علم له به. هنا الإمام قتادة قد استقى هذا الكلام من وظائف النجوم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس بالخرس ولا التخمين ولا الاجتهاد، بل هو استنباط مما جاء عن الله جل في علاه تصريحا في الكتاب. فهو قد قال بأن النجوم يعني خلقت لثلاث، أولها بأنها زينة للسماء، قال الله تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ويقصد بذلك النجوم. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله جل في علاه وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال بأن أهل الغرف ينظرون إلى الدرجة التي تعلوهم كأنه الكوكب الإيش الدري، وهو اللامع المتلألئ في السماء. فهذه بيان على أنها زينة أيضا، ضمنا يظهر من قوله أنها على أنها زينة. وأيضا في قول الله جل في علاء إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإذا السماء زينها الله جل وعلا بالنجوم التي تتلألأ وينظر فيها الإنسان ليرى كيف عظيم خلق الله جل في علاء وبديع ربوبية الله جل في علاء في خلقه في السماء وفي الأرض. أيضا من الوظائف التي وظف الله بها النجوم أو خلق النجوم لها أنها رجوم للشياطين. طبعا الشياطين كما تعلمون أنهم كانوا يقعدون مقاعد للسمع كما قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشياطين كانت لهم أمكنة يسمعون ويسترقون السمع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم فوق بعض، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا بأن الجن يركب فوق الجن حتى يصل إلى السماء الدنيا فيسمع صريف الأقلام فيسترق السمع كما استرق السمع في سورة الدخان التي تنزل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك. فهو استمع الكلمة فقبل أن يقرقرها في أذن الجني تحته جاءه الشهاب رجوما للشياطين. والله تعالى بيّن أنها حرب على الشياطين لا يستمعون عند لا يستمعون لصريف الأقلام في السماء من أجل نزول القرآن، كما قال الجميع من الشياطين قالوا ماذا حدث، يعني ما الذي تغير، فانظروا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حدث، لأن الحراسة صارت مشددة جدا على أبواب السماء. فنظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في سوق عكاظ، فهو كان في مكة، فلما سمعوا علموا يعني أن الأمر على نزول هذا القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. الغرض المقصود فشددت الحراسة على أبواب السماوات فلا يسترق أحد من مسترق السمع من شيء. ولذلك قال الله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال الله جل في علاه زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وهذه من أعظم وظائف النجوم. فهذه الشهب التي تنزل شهب تنزل على الشياطين. وأيضا قال في الوظيفة الثالثة وهي علامات يهتدى بها، فهي كما قال الله جل في علاه في سورة النحل قال وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى معرفة القبلة، يهتدون إلى معرفة الاتجاهات والأماكن التي يريدون الذهاب إليها. وهذا من فضل الله على عباده أنهم يستدلون بالنجوم على الأمكنة أو على الخطوط التي يريدون الذهاب بها. وطبعا أكثر ناس يستفيدون من هذه بمسائل النجوم هم الذين يسيرون في الصحراء أو الذين يكونون يمخرون في الماء، هؤلاء يعني يستفيدون جدا من مسائل النجوم وهم يطبقون واقعيا قول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. هذا ما قاله قتادة على وظائف النجوم وقد استقاها من كتاب ربنا جل في علا، وهذه فيها دلالة على التدبر في كلام الله جل في علا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا يقول المتن يقول وكره
فمن
لا لا قال فمن تأول
قال فمن تأول فيها
فمن تأول فيها غير ذلك. إذا هذه الوظائف الثلاثة، فمن قال بالنجوم وتأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، وقد قال الله جل في علاه قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتفيهقون هم أبغض الناس وأبعد الناس منزلة عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما أخبر بذلك في السنن. فالغرض المقصود بأن من نظر إلى النجوم ليعلم الغيبة بعدها منها أو نظر في النجوم فقال أنها تؤثر أو أنها سبب في التأثير فكل ذلك يقع في الشرك وفي الكفر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من باب التنجيم المنهي عنه كما سنبين. وعلم النجوم علمان، علم تأثير وعلم تسير. علم التأثير هذا الذي نقول فيه أنه شرك، أنه ممنوع، أنه محرم، كلية محرم، وتفصيل القول فيه كما سيأتي. علم التأثير بأن للنجوم تأثير هذا علم مذموم وهذا المحرم عموما، وفيه ما هو كفر أكبر وفيه ما هو كفر أصغر، أو فيه ما هو شرك أكبر وفيه ما هو ما شرك أصغر. فأما علم التأثير الذي يعتقد بأن النجوم تؤثر في الكون من دون الله جل في علاه، وهذا اعتقاد قلة من أهل الكفر، فهذا كافر خرج من الملة وكفره كفر أكبر، لأنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذه قاعدة عند علماء العقائد، أن من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر، لأنه أنزل المخلوق منزلة أعلى بالمخلوق إلى منزلة الخالق. ولذلك تراه أنه يستغيث به، يتوسل به، يستغيث به، يدعوه من دون الله جل في علاه، يرجوه، يخافه رغبة ورهبة. هذا كله دلالة على الكفر الأكبر، لأنه هذا الاعتقاد الكفري يعني لازمه العبادة الكفرية، لازمه التعبد بالطريقة الكفرية وصرف العبادة لغير الله جل في علاه. فمن اعتقد أن النجوم تأثير، أن النجوم تؤثر في الكون من دون الله جل في علاه فقد كفر كفرا أكبر. وأما الثاني في علم التأثير أنه يعتقد بأن النجوم تدله على الغيب، أن النجوم تدل على ذلك، وينظر في النجوم ويقول. هذا طبعا في واقعنا المعاصر أصحاب الأبراج، أصحاب الأبراج لهم إذا قلنا لهم حالا، وهذا الراجح الصحيح أن بعضهم يقول لا أنا من الأبراج ومن منازل الأبراج، أعرف المزاج المتغير، شخصية الإنسان متكاملة أم لا، يستطيع أن يأخذ قرار، لا يستطيع أن يأخذ قرار، يتقدم، له ذكاء، حصافة، ليس له ذكاء، عنده غباء، يقول عرفت ذلك من بعض العلوم في مسائل الأبراج. هذه شرك، نوع شرك، هذا نوع شرك، يعني هذا نوع شرك، هو شرك أصغر. لكن الشرك الأكبر هو أنه يقول من النجوم هذه أنا أعلم الغيب بالنجوم، بمنازل النجوم وتحرك النجوم، فأنا أعلم ما يحدث غدا وبعد غد وما يحدث الإنسان، فهذا ادعاء الغيب، وهذا كفر أكبر أيضا، معناه أخف من الأول، لكن هذا كفر أكبر لأنه مكذب بذلك لله، لقول الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله جل قل إنما الغيب لله جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخص الخلق بالله جل في علاه وأكرم خلق الله على الله جل في علاه لا يعلم الغيب، ونفسه قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش دهرا وأمدا بعيدا، يعني مهموما بحادثة أليف، ولو كان يعلم ما عاش هذا الدهر وما ذهب سأل عليا وسأل أسامة وسأل الجارية وسأل زينب بنت جحش، ما يعني وحدث ما حدث بين الحيين من الأنصار، وكاد يقتتلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا كفر أكبر، لأنه ادعاء بعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. الثالثة وهو أن يعتقد بأن تحركات النجوم لها ارتباط بما يحدث تأثيرا في الأرض من مطر أو جدب أو قحط أو غير ذلك، فهو يرى أن نزل القمر شمالا أو جنوبا أمينا أو نزول يعني النجم الفلاني، فهو يرى أنها علامة على حدوث شيء في الأرض، كما حسب الصحابة أن الكسوف كان علامة على موت عظيم ألا وهو إبراهيم عليه السلام. والكلام على هذا كان من اعتقاد الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل هذه الاعتقادات، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي. هذه بالنسبة للأمور الأمر الثالث في علم التأثير، فكل علم التأثير محرم، لأنه دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ويعني فكله كفر الحقيقة، كله كفر. الثالثة كفر الأصغر، الثالثة كفر الأصغر لأنها فيها اتخاذ سبب لم يشرع الله أنه سبب، وقد قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علاه. طيب، أما العلم الآخر والعلم الذي تعلمه فيه مندوحة هو علمه علم تسير، بأنهم ينظرون في النجوم يعلمون منازل القمر، لأن هذا العلم الحق فيه فوائد كثيرة جدا، ففيها أولا معرفة الطرق كما قلنا في الصحراء أو في يمخر في الماء، فإنه يعلم الطرق بطريق النجوم، هذا علم خاص، وهذا العلم الحق أنه مستحب تعليمه، وإن كان قد قال قتادة ما قال كما سيأتي. وأيضا العلم الثاني هو علم المنازل، منازل القمر، علم منازل القمر بمعرفة عدد السنين، عدد السنين والحساب، كما قال الله في سورة الإسراء لتعلموا عدد السنين والحساب، وهذا في سورة يونس أيضا. فمنازل القمر هذه تبين لك عدد السنين والحساب، كما قال النبي كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي من مواقيت الناس والحج، فمنازل القمر تبين لنا عدد السنين والحساب. وأيضا من ذلك بأن معرفة علم منازل النجوم لمعرفة كما قلنا القبلة، وهذه من أهم ما يكون تعليمها، وإلا فإذا كان الرجل في الصحراء دائما وقلنا يجب عليه معرفة مسألة التسير، لابد أن يتعلم مسائل النجوم حتى يعلم القبلة، وإلا فالتكنولوجيا الحديثة الآن قد أغنت عن ذلك في البوصلة التي تيسر للإنسان حيث ما كان يعرف اتجاه القبلة. لكن الغرض المقصود أنه إن لم يكن إلا هذا العلم فوجب عليه أن يتعلم هذا العلم، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لابد من الصلاة، والصلاة لابد فيها من اشتراط استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فهذا العلم يعني هو علم التسيير، وهذا لا شيء فيه على الراجع الصحيح، وإن كان قد ورد عن قتادة أنه كره تعلم منازل القمر. وكراهة قتادة هنا الحق أننا لابد أن نؤسس أساسا، المتقدمون إن وجدت في كلامهم الكراهة فاعلم أنهم يقصدون الحرمة على الغالب، إن وجدت في كلام المتقدمين الكراهة فاعلم أنهم يقصدون الحرمة على الغالب، لقول الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرما، ذكر القتل والزنا وأكل الربا فيمنع المحرمات. وكان الورع عند المتقدمين إذا قالوا كره فلان كذا فيقصد بذلك أنه حرم ذلك. فقتادة ووافقه ابن عيينة في تحريم تعلم منازل القمر، والحق بأن هذا من باب حسم السد حسم المادة وسد الذريعة، لمنازل القمر كما قلنا فيها ما فيها من الفضل ومعرفة الأوقات ومعرفة عدد السنين والحساب. فهو إن قال بكراهية تعلم منازل القمر، وابن عيينة أيضا قال بذلك، المقصود الأسمى منهم حسم المادة حتى لا يقتبس شعبة من شعب النجوم، كما قال المسلم من اقتبس شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، حتى لا يصل إلى هذه الدرجة. فقالوا من باب سد الذريعة وحسم المادة، كما قال الله تعالى في كثير من المسائل ولا تقربوا الزنا، على مسائل حسم المادة وسد الذريعة. ثم جاء الحديث، حديث عن من؟ حديث
ورخص في تعلم المنازل احمد
واسحاق، طبعا رخص في علم التنازل، قلنا هذا قول الجمهور، قول الجمهور علم التسيير هذا الذي يفيد في معرفه القبله، يفيد معرفه عدد السنين والحساب، ايضا حتى منازل القمر يعرف فيها الامور التي يتعلمها الانسان، هذه مستحبه مندوحه بل قد تكون واجبه ان لم يرد غيرها من الوسائل لمعرفه القبله. نعم.
قال ثلاثة يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، أبو موسى
الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه،
ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر.
في قول سلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة يدخلون الجنة، هذا ليس حصرا وقصرا، هذه المسألة ليست حصرا في هؤلاء فقط الذين يدخلون الجنة، أن يكون مدمن الخمر وأن يكون مصدق بالسحر أو أن يكون قاطع الرحم، بل كثير ممن آكل الربا، الله تعالى قال في أكل الربا قال فيه إيش؟ عذاب ولا حساب. فالمسألة فيها ما فيها من النظر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، هو القطع أنهم لا يدخلون الجنة، أو قل لا يستحقون دخول الجنة أولا لما سيأتي من التفسير. بعض العلماء ينظرون لهذا الباب أنهم يعني يقولون، يعني العلماء نظروا لهذا الحديث فمتعلق بين أهل البدع والضلالة من طرفي النقيض، ومتعلق بالوسطية الذين هم أهل السنة والجماعة، فمتعلق أهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بكفر هؤلاء الثلاثة، قال لا يدخلون الجنة، إذن هذه دلالة عن المعاصي بأسرها كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مدمن الخمر أنه لا يدخل الجنة، إذن فهو كافر، لأن الذي لا يدخل الجنة هو الكافر، وأيضا مدمن الخمر أو قاطع الرحم قال فهو كافر، إذن فالمعصية يكفرون بالمعصية، وهذا قول من الخوارج والمعتزلة. والفرق بينهما في الدنيا بأن المعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، لكن هما قد اتفقا في المآلي أنهما أن هؤلاء في النار لا يخرجون منها أبدا، وهذا قول أهل البدع والضلال. وهناك من يقول من أهل السنة والجماعة بقولهم بأن قول السلام لا يدخلون الجنة على التأبيد، أنهم لا يدخلون الجنة، لكنهم قالوا هذه في حق المستحل، يعني لا يدخل الجنة مدمن الخمر الذي أدمن فاستحل، ولا يقال بأن إدمانه للخمر استحلال، هذا قاله بعض النبلاء الفضلاء وخطأ منه بين، يعني هو استدل على الإدمان بإصرار، والإصرار عنده يلزمه الاستحلال، فالاستحلال كفر فكفره بإدمان الخمر، هذا خطأ مبين، هذا اسمه هذا فكر المعتزلة، يعني هذا لازم فكر المعتزلة، هو التكفير باللازم، يعني هو قال إدمانه دال على استحلاله، إدمانه إصرار والإصرار دلالة على الاستحلال، وهذا كفر باللازم، وهذا خطأ مبين، وهذا قال به بعض النبلاء ورجع عنه بفضل الله جل وعلا من شيوخنا الأفاضل، فهذا خطأ مبين. فالصحيح الراجح بأن مدمن الخمر عندما يستدل به بعض أهل السنة والجماعة يقولون بأن مدمن الخمر المسألة على الاستحلال، فنقول ليس قولهم على الاستحلال أنهم يقولون بأن إدمانه استحلال، لا أبدا، هذا قول المعتزلة، لكن هم هذا فكر المعتزلة أنهم يكفرون باللازم، لكن هم يقولون إن استحل، والاستحلال عمل قلب لا أحد يعرفه غير أنه يقول أنه حلال، كرجل يقول أنا أعاف الخمر أرى الناس عقولهم تذهب لكنها ليست بحرام، هذا مستحيل لكافر، شارب أم لم يشرب فهو كافر أنه استحل، فلا بد أن نضبط المسألة. فبعض أهل السنة والجماعة قال لا يدخلون الجنة يعني على التأبيد لأنهم استحلوا ذلك، فحملوا الحديث بدل الإطلاق على التقييد، حملوا الحديث لا على الإطلاق بل على التقييد، وأن هذه في حق المستحل، في حق المستحل، إذن قال مدمن الخمر يعني مستحل للإدمان الخمر أو لشرب الخمر فأكفر بذلك فلا يدخل الجنة، هذا القول الثاني، وكذلك قطع الرحمة كذلك مصدق بالسحر. القول الثالث وهو في قول لا يدخل الجنة أن هذا أنها تبقى على ما هي عليه، هذا من باب التخويف والإرعاب، كما قلنا أن بعض السلف في قول السلف فمن تركها فالكفر قال دع مررها كما كانت، هذا كلام نعينة وكلام أحمد وكلام غير هؤلاء من العلماء من طبقات شيوخ أحمد وأيضا من كلام الإمام أحمد، لما قال تخويف للناس دع على ما هي عليه حتى يرتدع الناس فلا يتجرؤون على مثل هذه الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف الكفر. أما القول الرابع والتفصيل وقول أهل السنة والجماعة هذا الرابع الصحيح بأن الظاهر في قول السلام ثلاثة يدخلون الجنة وذكر منها معاصي، فنقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، المسألة على التفصيل يعني لا يدخلون الجنة على من غير سابقة حساب ولا عذاب، يعني لا يكونون في مصاف الذين قال فيهم السلام سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل ممكن أن تكون سابقة العذاب لهم ثم ذلك يطهرون يدخلون الجنة، لا سيما أنهم أتوا كبائر، وهذه فيها دلالة الكبائر مهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال مدمن الخمر، مدمن الخمر والذي شرب الخمر أنهار، والحق بأن الأدلة التي أثبتت أن قول الإنسان لا يدخل الجنة يعني بغير سابقة عذاب ولا حساب وأنهم قد يكون مآلهم إلى الجنة، قول الإنسان في عياذ بن حمار كان أكثر موتة كان يشرب الخمر أنهارا وأكثر موتة به، لذلك خالد بن الوليد لما أوتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه فضربوه بالنعال وبالجريد، فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك من ما أكثر ما يؤتى بك، هو مدمن للخمر هو الآن ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، شوفوا نسجل مغضبا قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان، قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان، وهذا أدب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم كيف التعامل مع العاصي، قال لا تلعنوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فهذه دلالة واضحة جدا أن مدمن الخمر ليس بكافر، دلالة واضحة أن مدمن الخمر ليس بكافر، إذن هو استحق النار وأنه لا يدخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، لكنه أيضا في المشيئة إن شاء ربه عذبه وطهره بهذا العذاب وإن شاء سامحه وأدخله الجنة من أول وهن. قال وطبعا مدمن الخمر، طبعا الخمر ليس الخمر على 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 عصير العنب فقط كما قالت الأحناف، فالخمر كما قال جمهور أهل العلم أنها من البتع ومن العسل ومن الذرة ومن الشعير ومن التمر، كل ذلك من الخمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ذلك في جملة واحدة بإيجاز، أوتي جامع الكلب قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فأجمل ذلك لا نستدعي قول عمر الخطاب ولا قول غيره في أن الخمر من أربع أو من ست كما قال عمر من البتع من العسل من الذرة، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل في الاستدلال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى إذن كل شيء يسكر فهو خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الانتباث قال لا تنتبذوا ثم قال قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا كيف ما شئتم فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، والخمر كل ما خامر العقل بنشوه، يبقى ليست مسألة واقفة على ايش على عصير العنب كما قال الأحناف، قال كل وهذا قول عمر الخمر كل ما خامر العقل بنشوه، انت ترى الانسان ينتشي يرى نفسه في السماء عندما يشرب البيرة والكونياك وكل هذه المسميات المختلفة. طبعا غيروا اسمها حتى تروج على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها, يسمونها بغير اسمها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر, والخمر ما خمر العقل بنشوة. وقولنا بنشوة, وهذا قول يؤخذ من تقييد العلماء, تقييد لما خمر العقل بغير نشوة, يخرج من ذلك البنج, البنج الذي يغيب العقل حتى يساعد في عمليات الجراحية فليس بخمر. لما؟ لأنه لا نشوة فيه, ده يصل الإنسان إلى الإغماء, فلا نشوة, يشل حركة الإحساس في الإنسان. قال مدمن الخمر وقاطع رحم. طبعا الرحم شجنة من الرحمن, والرحم الله جعل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سماها من اسمه, اشتق اسمها من اسمه, وأخذت بحجز الرحمن. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم, لا يدخل الجنة قاطع رحم. ووصل الرحم من الوجوب بمكان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لهم, قال إنما ولي كل صالح, ثم قال إنما لهم رحم أبلها ببلالها, أبلها ببلالها. ولذلك لما جاء الرجل قال لي أقارب إني أصلهم ويقطعوني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كأنما تسفهم المل, اللي هو التراب الحار, كأنما تسفهم المل. فأنت بذلك ليس الواصل بالمكافئ, ليس الواصل بالمكافئ. فوصل الرحم من أفضل الأعمال, لا سيما من أفضل البر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه أو قال في أثره فعليه بصلاة رحمه, فليصل رحمه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر, رجل, هذا حديث أبي كبش المال, قال رجل أتاه الله المال فهو يصل به, أو أتاه الله المال والحكمة فهو يسلط على هجاته في الحق, يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه, يعني في هذا. وقاطع الرحم يعني أيضا ليس بكافر إلا أن يكون مستحلا على قول من قال بذلك, ليس بكافر قاطع الرحم. وإن قال النبي لا يدخل الجنة, لا يدخل الجنة من أول وهم, لأن حقوق الوالدين من يعني من الكبائر, لكنها أيضا لا تخرج الإنسان من الملة. وقد يغفر الله جل في علاه, وإذا قال الله جل في علاه وقدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, والوالد وسط الجنة والأجنة تحت أقدام الأمهات. هذه كلمات كلها يعني تأخذ منها الأثر, تأخذ من الأثر. أما الأثر الصحيح فالرجل الوالد وسط الجنة. وقال إلزم نعم إلزم قضاي نعم, وهذا حديث صريح. قال مصدق بالسحر, مصدق بالسحر قد تكون على بابها, يعني هذه الأولى مؤولة والثانية مؤولة, وأما مصدق بالسحر قد تكون على بابها, لأنه لا يتجنى يعني يكفر كفرا أكبر, لأنه مصدق السحر فبالسحر يعلم الغيب. وليس الكلام في السحر هنا السحر المؤثر بالتفريق الزوج وزوجي, أو السحر المعلوم الذي قال فيه الله جل وعلا واتبع ما تدل الشياطين على ملك سليمان, لا, السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال في الرواية الأخرى والسحر إيش شرك, من عقد عقدة ينفذ فيها فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك فقد وقع, فهو يقصد بذلك الشرك. والمقصود بذلك هم الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق النجوم والأبراج, طبعا الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق النجوم, فيكون قول سلم ومصادق بالسحر على بابها. طب ما العلاقة بين الثلاث؟ العلاقة بين الثلاث كلهم على شرك, لكن تنوعت الأحكام, فالأولى والثانية هي وسيلة إلى الشرك الأكبر إلى الشرك أصغر, أو قول هي كبائر, والثالثة أكبر الكبائر, الثالثة هي أكبر الكبائر, فالثلاثة اتفقوا على أنهم من الكبائر, والثالثة هي أكبر الكبائر لأنها من الشرك الأكبر. والمقصود بها لا يدخل الجنة, إذن هذا لا يدخل الجنة على التأبيد, على التأبيد, لأنه عندما أكبر المغيبات فقد أنزل نفسه منزلة الربوبية, وقد كذب الله جل في علاه في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, فالغيب لله جل في علاه, فمن ادعاه فقد كفر في هذا. والكفر هنا يستحق صاحبه الخلود في نار جهنم, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, لا مخرج لهم بحال محال ولا سبيل لهم إلا هذا السبيل. وقد يقال المسألة محتملة أيضا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر, مصدق بالسحر هو الذي مصدق بالسحر الذي هو خفة اليد, أو السحر الذي يقال في شعب النجوم أنه يقول بأن الحوادث قد تكون على متغيرات النجوم, قد جعل الله النجوم سببا أو علامة, استغفر الله, قد جعل الله النجوم علامة على حدوث ما يحدث في الأرض, أو سببا عشان يصح الضبط القول سببا لما يحدث في الأرض, يكون شرك أصغر. وإن كان الأصل في هذا الباب في ثلاثة يدخلون الجنة, في قول مصدق بالسحر ظاهر جدا من السياق صدق بالسحر الذي فيه الإخبار بالمغيبات فيكون على الشرك الأكبر. فيكون على الشرك الأكبر في هذا الباب. طيب
ممكن الخوارج يستدلوا بالاقتران
هنا؟ نعم هو المسألة على دلالة الاقتران ونحن قلنا دلالة الاقتران هنا قد يعمل بها على أنهم كبار على أن الثلاثة كبار والأخيرة هي أكبر الكبائر لأنها فيها الكفر والشرك الأكبر للدعاء الغيب أو من صدق. وهذا طبعا على نفس المنوال ننسج في قول سلم بأنه قال من أتى عرف مسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب الفوائد المستنبطة في هذا الباب أول فوائد سد الزريعة أصل من أصول الشرع وإن اختلف الأصوليون في ذلك مع الاختلاف عند الأئمة الأربعة في العمل بأصول بسد الزريعة هل هي من أدلة الأحكام أم لا ولكن واقعيا الجميع أخذ بها وطبعا هذه تأخذ من قول قتادة وابن عينة كره منازل القمر تعلم منازل القمر مع أن منازل القمر فيها ما فيها من الاستحباب كره ذلك سد الزريعة حسما للمادة. الفائدة الثانية فضل تدبر القرآن من وين هذا؟ لا أنا أريد هم أنك فضل تدبر القرآن يأخذ لنا من هذا الباب لكن من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ ممتاز من؟ ما شاء الله قول قتادة لا صحيح أنه قال أنه خلق الله نجوم ثلاث قال لثلاث وهي قول الله جل في علاه أيوة نعم في النهاية فقال من تأول فيها بغير ذلك لكن نحن نقول أن هذا تدبر القرآن أنه أتى بالوظائف على تدبر الآيات جيد وظائف نعم هذا جيد. الفائدة التي تليها السياق من المفسرات هذا تؤخذ من قول مصدق بالسحر الحكم لا يكون على الإجمال لكن يكون على التفصيل لكن من وين هذه الفائدة؟ أعمل إيه؟ أي سؤال؟ الأخير الحكم على التفصيل لا على الإجمال الحكم لا يكون على الإجمال ولكن يكون على التفصيل من وين هذه الفائدة؟ ممتاز أنا أريد أنه هذه الجزئية السياق من هو؟ حفظه الله أخي الأخ ذات أكثر ما لمحت منه ما يسرني عامة نعم هو الثلاث هذه مجملة تعرف بالأحاديث الأخرى جاءت مفصلة يعني هناك أحاديث أخرى أثبتت وآيات أثبتت غير هؤلاء الثلاث يستحقون النار. من علامات الكبائر الوعيد الشديد قال لا يدخلون الجنة هذا وعيد شديد يثبت أن هذا العمل كبيرة عند الله نعوذ بالله من الكبائر وإن كنا نغوص في الصغائر فنعوذ بالله من الكبائر نعم المسائل طبعا حتى نختم الباب بعد إذن حضرتك.
الحمد لله. قال الإمام رحمه الله في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم
ثلاثة كما بينا بأنها زينة للسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوكب الدري وأنها رجوم للشياطين فقال فأتاه الشهب وأيضا قال الله تصريحا وقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والثالثة الهداية بقوله وبالنجم هم يهتدون.
قال الثانية الرد على من زعم غير ذلك
بالأبراج ولا برج الأسد والرجاء ومنازل القمر ومنازل النجوم أنها تتحكم في حوادث الأرض أو أنها سبب لحوادث الأرض فهذا باطل كما قال قتادة تصريحا فمن تكلف غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وقد قال الله تعالى هلك قد قال الله جل في علاه وما أنا من المتكلفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون.
قال الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل
نعم لأن قتادة وابن عينة قال بحرمة ذلك والجمهور كما قال أحمد وأسحاق والجمهور جمهور الفقهاء يقولون باستحباب تعلم منازل القمر لأن بها كما قلنا معرفة عدد السنين والحساب وبها معرفة أيضا الطرق واتجاهات القبلة.
قال الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم، الوعيد هذا معناها عدم دخول الجنة، وهذا وعيد شديد، ومعناها أنه كفر، لأن هذا الباب لأنه يصدق بمن في من يخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فكان الوعيد كان وعيدا شديدا أكيدا بعدم دخول الجنة، وهو على بابها أو هذه على بابها أنه لا يدخل الجنة أبدا، يعني هو على الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. طيب أعتقد البخاري ولا المتن؟ نعم، حديث قطع الرحم من الكبائر، من الكبائر لكنها أكبر الكبائر. لا، الثلاثة يتفقون بشيء واحد أنه من الكبائر، كبائر كلهم كبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا السبع الموبقات، وهذه أيضا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، يدلك على أن الثلاث ليست على الحصر ولا على القصر. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا السبع الموبقات، هي ليست على الحصر والقصر. ولذلك بعض ابن عباس يقول الكبائر إلى 70 إلى 700، يعني بعضهم عدها حصر، وهي ليست لها حصر والقصر، لكنها علامات، ومن العلامات كما قلنا الوعيد الشديد بهذا بأنه لا يدخل الجنة. نعم.